بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الدين في مواجهة العلم، تأليف وحيد الدين خان، ترجمة ظفر الإسلام خان، مراجعة عبد الحليم مويس، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الفصل الأول، قضية طريقة الاستدلال. إذا كان المبدأ هو أن الحقيقة ليست إلا نتائج المشاهدة والتجربة العلمية، فلن تستقيم قضية معارض الدين إلا إذا توصلوا بالمشاهدة والتجربة نفسها إلى أن الدين في حقيقته النهائية باطل. إن موقف علماء الأديان القديمة أشبه برجل يكتب شيكا لا رصيد له في المصرف، فهم قد صاغوا عبارات لا تكمن وراءها حقائق علمية، فعبارة الحقيقة العليا غير المتغيرة عبارة صحيحة نحويا، ولكنها أقرب شيء إلى شيك بلا رصيد حقيقي. إن آراء من هذا النوع تعني أن الدين لا يستند إلى أي أساس، فهو لا يعدو أن يكون محض عقيدة، وذلك لأن أمرا ما لا يصبح حقيقة إلا إذا تم إثباته خارج عالم العقيدة الداخلي. فمثلا لو قال أحدنا إن المجرات السماوية ليست سحبا مشعة، وإنما هي مجموعات لنجوم كثيرة، فهذا القول ليس سوى عقيدة ذاتية لصاحبه. أما إذا جاء بالمنظار المكبر ومكن الآخرين من مشاهدة النجوم في أمكنة السحب المضيئة، فإن هذه العقيدة ستصبح حينئذ حقيقة قابلة لمشاهدة الجميع. أما حقائق الدين فلا يمكن إجراء التجارب عليها في العالم الخارجي، ولهذا يعتبر الدين مجرد دعوة أو محض عقيدة داخلية لا غير في رأي هؤلاء. ولنناقش هذا الادعاء. إن هذا المعيار الاستدلالي الذي سبق ذكره آنفا يبدو وكأنه شيء واحد لبساطته، ولكن له درجات من الناحية العملية. أولا، إن الدرجة الأولى لهذا المعيار هو أن يكون الأمر المراد مشاهدته أو تجربته في متناول يدنا مباشرة، كمن يقول إن الماء يحتوي على كائنات حية، وقد يتعجب بعضهم من هذا القول، ولكن وضع المنظار المكبر على قطرة من الماء سيؤكد أن عددا كبيرا من هذه الكائنات الحية موجود فعلا في الماء. ثانيا، والدرجة الثانية لهذا القياس، وألا تكون الدعوة قابلة كليا للمشاهدة، بل يمكن مشاهدة بعض أجزائها. وعلى سبيل المثال، فإن دعوة الأرض كروية لا يمكن أن يشاهدها الإنسان في صورتها الكاملة، إلا أنه يستطيع أن يشاهد أجزاء مختلفة تؤكد حقيقة أن الأرض كروية، وذلك كأن تطير عاليا ثم تصور الأرض بكاميرا مزودة بالمنظار، فإن الأرض ستبدو لك كروية في الصورة تماما كما يبدو لك القمر. والواضح أن ذلك ليس إلا جزءا من كرويتها، وليس هو الصورة الكاملة لها. ثالثا، ولكن الحقائق التي ندركها بواسطة النوع الثاني من المشاهدات ليست إلا جزءا بسيطا من الحقائق المعروفة لنا. الحقيقة أننا لم نحصل على حقيقة ذات أهمية عن طريق هذا النوع من المشاهدات، بالرغم من أن دراستنا للكون تؤكد وجود ما لا يحصى من الحقائق ذات الأهمية في هذا الكون. وهنا يضيف العقل الحديث معيارا جديدا للاستدلال العلمي، يتلخص في أن الاستدلال يعتبر مقياسا علميا سليما إذا شوهدت فيه بعض جوانب التجربة التي تؤكد وجود حقيقة ما، وذلك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة تلك الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجربة. ونضرب لذلك مثالا بالإلكترون الذي لا يخضع للمشاهدة نظرا لتناهي وجوده في الصغر، بحيث لا يمكن لمنظار ما مشاهدته ولا يمكن لميزان ما وزنه. ولكن بالرغم من ذلك يعتقد العلماء بأن الإلكترون حقيقة علمية، فما السر في ذلك؟ والإجابة هي أن الإلكترون مع أنه لا يمكن رؤيته إلا أن له آثارا نشاهدها في صورة تجارب قابلة للتكرار والإعادة، ولا يمكن تفسير تلك التجارب إلا بأن نسلم بأن هناك نظاما إلكترونيا. فالإلكترون في ذاته فرد، إلا أنه يستند إلى تجربة غير مباشرة، ولذلك يسلم العلم بوجوده. وهذه الإضافة الثالثة في مقاييس الاستدلال هي التي مكنتنا من الوصول إلى حقائق ذات أهمية عميقة نسميها اليوم علم الطبيعة الجديد أو علم الفضاء. رابعا، لكن المشاهدات أكدت أن هذا المقياس الثالث ليس هو الأخير، فهو كل الحقائق التي نتوصل إليها بواسطته ليست إلا حقائق تكنيكية فنية، على الرغم من أن سعة الكون تتعدى هذه الحقائق التكنيكية الفنية. فالواقع أن الحقائق التي لها مغزى أهم بالنسبة لنا تبدأ حيث تنتهي الحقيقة التكنيكية. وعلى سبيل المثال، فإن دراسة حياة الإنسان وأعضاء جسمه تكشف لنا حقائق كثيرة تنطوي على مغزى أهم، ولكن الحقيقة ذات المغزى الأهم هي تلك التي تتعلق ببداية الجسم الإنساني ونهايته. وفي هذا المقام لا يسعفنا علما الحياة والأعضاء التقليدية. ولذلك قال أحد العلماء إن الحقائق الممكن معرفتها لا أهمية لها، بينما الحقائق المهمة لا سبيل إلى معرفتها. وهنا أضاف العقل الحديث مقياسا جديدا إلى مجموعة المقاييس الاستدلالية المقبولة، وهو أن المشاهدات والتجارب وإن لم تكن مرتبطة بالقضية المطروحة بالمعنى العلمي التكنيكي البحث، إلا أنه إذا كانت هناك قرينة جائزة لتأييد تلك القضية، وذلك في حالة عدم وجود نظرية أقوى لتفسير تلك المشاهدات، فإن ذلك الاستدلال بالقرينة الجائزة على القضية المطروحة سيكون مقبولا وسليما. وهذا المقياس الاستدلالي الرابع مقبول أيضا لدى العقل الحديث، وأي ادعاء تتوافر فيه شروط هذا المقياس يصبح نظرية علمية مقبولة. ولكي نوضح كيف يستخدم هذا المقياس نأتي هنا بمثالين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. ففيما يتعلق بالمثال السلبي يمكننا أن نعرض النظريات المعادية للدين، فإن العقل الحديث لا يقف عند حد الادعاء بأن الدين غير قابل للفهم، وإنما يتقدم ليصدر بيانا ضد الدين يتلخص في أن الدين باطل وأنه لا أساس له البتة. لكن إلى أي مقياس تستند دعواه في رفض الدين؟ إنه يستند إلى المقياس الرابع الذي ذكرناه آنفا، مقياس القرينة الجائزة، ومعناه أن العقل الحديث يستسيغ ويقبل هذا المقياس ليقيم الأدلة ضد الدين. إن قضية العصر الحديث ضد الدين تشتمل على جانبين متناقضين في آن واحد، فبينما يرى العقل الحديث من ناحية أن الدين مجموعة عقائد لا يمكن إخضاعها للتجربة العلمية، ولذلك يعتبر العقيدة عملا شخصيا للأفراد، نجد في نفس الوقت أن جيشا من مفكري هذا النهج الفكري يدعون أن الكشوف العلمية الجديدة قد أبطلت العقائد الدينية. ونحن نرى أن كلا الاتجاهين مناقض للآخر، فالدين حيث إنه من المستحيل إثباته عمليا ويتعلق بموضوع غير قابل للإثبات بالتجربة العلمية، فللسبب نفسه يجب أن يكون رفض الدين مستحيلا أيضا بناء على تلك المقاييس نفسها. وبكلمة أخرى، يتلخص موقف العصر الحديث في أنك لو حاولت إقامة الأدلة لإثبات الدين فإنهم سيقولون لك إنك تجهد نفسك عبثا، لأن الدين ليس بشيء يمكن إثباته علميا لعدم إمكان خضوعه لمقاييس العلم الحديثة. ولكن هؤلاء أنفسهم عندما يقيمون الأدلة ضد الدين يجعلون من ذلك الدين نفسه الذي سبق أن زعموا أنه غير قابل للخضوع للتجربة العلمية ميدانا يمكنهم إقامة الأدلة العلمية لرفضه. وليس السبب في هذا التناقض أن الدين في حقيقته يتعلق بميدان يقبل الأدلة العلمية، لكن السبب الحقيقي في هذا التناقض هو أن معارض الدين لا يريدون أن يستغل المؤمنون بالدين نفس المقاييس التي استخدمها هؤلاء لرفضه، لأنه لو تمكن المؤمنون بالدين من استغلالها استغلالا طيبا لاضطر المعارضون إلى أن يسلموا على الأقل بأن الدين قائم على أسس معقولة. ومثلهم في هذا تماما مثل محكمة يوجد فيها المحامي الحكومي، ولكن المتهم لا يحق له استخدام محام آخر وفق رغبته، وهذا يؤكد أن الحكومة تسلم بمبدأ وجود المحامي لتوضيح قضية المتهم، إلا أن المتهم عندما أراد استغلال ذلك المبدأ لصالحه عارضته الحكومة التي تخشى أن ينتفع المتهم بالمبدأ نفسه. فإذا كان المبدأ هو أن الحقيقة ليست إلا نتائج المشاهدة والتجربة العلمية، فلم تستقيم قضية معارض الدين إلا إذا توصلوا بالمشاهدة والتجربة نفسها إلى أن الدين في حقيقته النهائية باطل، فيجب أن تصل مشاهدتهم ودراستهم إلى الحد الذي يسمح لهم بالمجاهرة بأنهم قد شاهدوا وجربوا كل شيء داخل الكون وخارجه في أقصى مدى، وأنهم بناء على ذلك يعلنون أنه ليس هنالك إله ولا ملائكة ولا جنة ولا جحيم بنفس الثقة التي يتمتع بها رجل بصير يدير عينيه في حجرة مقياسها 10×10 من الأمطار، ثم يعلن أنه لا يوجد في هذه الحجرة فيل ولا أسد. ومن الواضح أن معارض الدين لا يتمتعون بهذا الموقف، فما هو المقياس الاستدلالي الذي أتاح لهم كل تلك المعلومات التي ينشرونها ضد الدين؟ إنهم لم يشاهدوا مبادئ الدين ولم يجربوها في معاملهم، وإنما هم يفسرون بعض مشاهداتهم على أنها أبطلت حقية الدين. فمثلا نراهم قد ادعوا بعد اكتشاف نظام الجاذبية في علم الفلك أنه لا وجود للإله الذي كانوا يظنون في الماضي أنه يمسك بالكون، فقانون الجاذبية يكفي الآن في رأيهم لتفسير ذلك الواقع. والجلي كل الجلاء أن هذا الدليل المستند على تلك المشاهدة لا ينهض على الإطلاق دليلا على عدم وجود الله، ذلك لأن منظارا ما لم يخبرنا حتى هذه اللحظة أنه لا وجود للإله في الكون الفسيح، وإنما غاية ما هناك أن بعض العلماء بناء على بعض المشاهدات زعموا أنه لا ضرورة للإله في حالة وجود قوانين محكمة ثابتة، فالمشاهدة أو التجربة لا تتعلق ولو من بعيد بعدم وجود الله، وإنما تتعلق بواقع آخر أقاموا في ضوئه زعمهم بأنه لا ضرورة للإله. وأنا أقول إن هذا المقياس الاستدلالي الذي اعتبروه صالحا لرفض الدين هو نفسه أكبر دليل على حقية الدين، فالخطأ لا يكمن في هذا المقياس وإنما في كيفية تطبيقه، لأنه في حالة تطبيقه بالأسلوب الصحيح ستظهر النتيجة عكسية تماما. لقد اتضح من هذا المثال أن العقل الحديث يسلم بالمقياس الرابع الآنف ذكره كمقياس صالح لإقامة الأدلة، وقد أتينا فيما سبق بمثال سلبي لتطبيق المقياس الاستدلالي الرابع، ويمكننا أن نقدم نظرية الارتقاء العضوي كمثال إيجابي. ومن المعلوم أن العصر الحديث قد قبل هذه النظرية بحيث تسربت آثارها إلى كل فروع العلوم الحديثة، وجدير بالذكر أن كل مقياس من المقاييس الأول والثاني والثالث التي مر ذكرها يرفض نظرية الارتقاء رفضا قاطعا، إلا أن المقياس الرابع وحده يتصدى لإثباتها. إن نظرية الارتقاء العضوي حقيقة علمية لدى علماء اليوم. يقول أحد محرري موسوعة Science of Life بهذه القطعية إنه ليس هنالك من أحد ينكر حقيقة الارتقاء العضوي إلا الجاهلين أو المتعصبين أو عباد الأوهام. لقد نشرت إحدى مكتبات نيويورك لكتب الجيب، وهي Modern Pocket Library، سلسلة من الكتب تحت عنوان الإنسان والكون، وقد جاء في الكتاب الخامس من هذه السلسلة أن كتاب داروين أصل الأنواع كتاب غير مجرى التاريخ. وقد أضاف المؤلف قوله: إن الإنسان يبذل جهده منذ عصور سحيقة لمعرفة شجرة نسبه. وفي هذا الصدد لم تلق نظرية ما معارضة دينية مثلما واجهت نظرية تشارلز داروين حول الانتخاب الطبيعي، كما أن أي نظرية لم تتمتع بالتصديق العلمي مثلما تتمتع به النظرية نفسها. وكتب العالم الأمريكي سيمبسون المعروف بحماسه لنظرية الارتقاء: كان داروين أحد عمالقة التاريخ الذين ساهموا بجهود واضحة في رقي العلم الإنساني. لقد حصل على هذا المركز لأنه أثبت نظرية الارتقاء على أنها حقيقة نهائيا وكليا، بحيث لم تعد قياسا أو فرضا بديلا اخترع للبحث العلمي. ويقول عنها البروفيسور مندير: لقد ثبت صدق هذه النظرية حتى إننا نستطيع أن نعتبرها أقرب شيء إلى الحقيقة. ويقول ليل: لقد ظلت نظرية الارتقاء تحصل على تأييد متزايد منذ عهد داروين، حتى إنه لم تعد شبهة اليوم لدى المفكرين والعلماء في أنها الوسيلة المنطقية الوحيدة التي يمكن بها تفسير عملية الخلق، والتي يمكن بها وحدها فهم تلك العملية. ومن آرائه أيضا إن كل العلماء وأغلبية المثقفين قد اطمأنوا إلى صحة نظرية الارتقاء، سواء كانت متعلقة بالجمادات أو الحيوانات، وذلك بمعنى أنه عندما أصبحت الأرض قابلة لسكن الكائنات الحية ظهرت حينئذ بعض الأنواع البسيطة نتيجة لعملية طويلة الأمد، ثم ظهرت الأنواع المدهشة الأخرى من النباتات والحيوانات التي نراها الآن بعيوننا. ويمكنك أن تتصور مدى الرضا العام الذي حظيت به هذه النظرية من أن كتاب ليل المشار إليه آنفا يحتوي على صفحة واحدة وبضعة سطور عن نظرية الخلق المباشر للحياة، بينما جعل المؤلف الصفحات 700 الباقية لنظرية الارتقاء العضوي. وكذلك تجد أن دائرة المعارف البريطانية تخصص أقل من ربع صفحة لنظرية الخلق، بينما يشغل موضوع الارتقاء العضوي 14 صفحة كاملة مطبوعة بالأحرف الصغيرة. وقد أكدت دائرة المعارف هذه أن ارتقاء الحيوانات حقيقة، وأن هذه النظرية قد حظيت بالرضا العام من جمهرة العلماء والمثقفين. ما هي الأدلة التي جعلت علماء العصر يتشبثون بصحة هذه النظرية؟ سأذكر فيما يلي أهم الأسس التي ترتكز عليها هذه الأدلة لنتبين نوعيتها. أولا، إن دراسة الحيوانات تؤكد أنها تضم أنواعا أعلى وأخرى أدنى، ابتداء من حيوانات تتألف من خلية واحدة إلى حيوانات تتألف من ملايين الخلايا. كما أن هناك اختلافا كبيرا بين هذه الحيوانات من حيث صلاحيتها وكفاءاتها ودرجات رقيها. ثانيا، لو قارنت معلومات هذه المشاهدة الابتدائية مع الحقائق التي خرجت من جوف الأرض، فسترى أن هناك ترتيبا ارتقائيا بحسب الزمن. فالحيوانات التي وجدت على ظهر البسيطة قبل ملايين السنين يحتفظ بطن الأرض بعظامها المتحجرة نتيجة للعمل الطبيعي، وهذه العظام المتحجرة تقول لنا إن أجسام حيوانات العصر القديم كانت بسيطة التركيب، ثم ظهرت أنواع أرقى وأكثر تعقيدا على مر الزمن. ومعنى هذا أن كل الأنواع تظهر للوجود في وقت واحد، إنما ظهرت الأنواع البسيطة أولا، ثم ظهرت بعد ذلك الأنواع الأكثر رقيا وتعقيدا. ثالثا، ثم نكتشف حقيقة أخرى، وهي أن النظام الجسماني لكل الحيوانات مشابه جدا للآخر بالرغم من كل الاختلافات النوعية. فالطير يشبه السمك، وهيكل الحصان يشبه جسم الإنسان إلى آخره. وبناء على هذا الاكتشاف يحتمل أن تكون كل الأجسام الحية منتهية إلى أسرة واحدة، وأن الجد الأعلى لكل الكائنات الحية ليس إلا جدا واحدا. رابعا، كيف خرج نوع من نوع آخر؟ إن بإمكاننا كما يقولون أن نتأكد من حدوث هذا حين نشاهد أن أولاد أم واحدة من أي حيوان ليسوا متشابهين، بل توجد فروق بينهم، وهذه الفروق تتطور في الأجيال التالية وتتقدم نحو الأمام ونحو الأفضل وفقا لعمل قانون الانتخاب الطبيعي. وهذه الفروق تكبر بصورة مدهشة بعد ملايين السنين، حتى إن الشياه ذات الأعناق الصغيرة تتحول إلى الزراف ذات الأعناق الطويلة جدا. وقد اكتسبت هذه النظرية أهمية غير عادية، حتى أن هالدين وهيكسلي اللذين ألفا كتاب قد سميا نظرية الارتقاء والتطور باسم جديد هو انتخاب التغيرات. ما هو المقياس الذي يدعم مزاعم أصحاب نظرية الارتقاء هذه؟ إن ذلك هو المقياس الرابع الذي سبق أن ذكرناه، والذي فحواه أن حصولنا على شواهد تثبت قرينة منطقية لصحة دعوى ما كاف في الاستدلال بالرغم من عدم التمكن من تجربة الدعوة أو آثارها مباشرة. إن محامي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تجربة أي أساس تقوم عليه مزاعم. فعلى سبيل المثال، ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة في معمل ما كيف توجد الحياة من مادة لا حياة فيها، وتستند مزاعمهم في هذا الصدد على شيء واحد، هو أن سجل الطبيعة يؤكد أن الوجود الأول كان لمادة بدون حياة، ثم بدأت الحياة تدب في الكون، فاستنتجوا من ذلك أن الحياة خرجت من المادة المميتة كما يخرج الطفل من بطن أمه. وهكذا لم يخضع أي تغير من نوع إلى نوع آخر لتجربة أو مشاهدة من أي إنسان، فلم يحدث أن أجريت تجارب في إحدى حدائق الحيوانات فخرجت الزراف من بطون الشياه. ولكن على أساس التشابه الموجود في مختلف الأنواع وحدوث فروق في أولاد الأم الواحدة، أقاموا القياس القائل بأن الأنواع المختلفة لم توجد على حدة، بل خرج كل نوع من بطن نوع آخر. وهكذا تطورت الفطرة أو الجبلة إلى العقل المدرك، أو بعبارة أخرى إن الإنسان جيل أرفع للحيوانات، ولكن حتى الآن لم تجرى أي تجارب يظهر فيها تحول الفطرة أو الجبلة إلى العقل المدرك. وهذا ليس إلا قياسا ساذجا لا يستند إلا إلى دليل واحد، هو أن آثار الحيوانات المتمتعة بالعقل المدرك تتصل بحيوانات أخرى من الطبقة العليا.